يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ينتابني السرور ويحركني القرور وأنا ألتقي بهذه الوجوه النيرة والتي جمعنا الله عز وجل بهم بهذه الولاية المحروسة، ولاية بسكرة. فنحمد الله عز وجل على توفيقه وعلى نعمه الكثيرة، ولا تظنن أن نعمة الله عز وجل قاصرة على نعمة الأكل والشرب والصحة والعافية، فأعظم نعمة يمن الله عز وجل بها على عبده أن يوفقه إلى الإيمان الصادق واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيقه إلى اتباع سلف هذه الأمة، واجتماع بإخوانه على هذا الدرب الواضح والمنهج السليم. وإن قال بعض السلف: لست أدري أي نعمتين أعظم، أنعمة السنة أم نعمة الإسلام؟ كذلك نقول: لسنا ندري أي نعمتين أعظم، أنعمة الإسلام أم نعمة توفيقه إلى هذا الهدي الواضح والمنهج السليم. وقد سمعتم قبل قليل، وهو ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في المناسبات. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فأفضل ما يذكر الإنسان نفسه وإخوانه إما بآية محكمة أو حديث نبوي صحيح نستلهم منهما ونستنبت ما يربط على قلوبنا ويثبت أقدامنا على ديننا وعلى نهج نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن جماع الدين ومدار السعادة قائم على هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن اهتدى بهذا الهدي هدي إلى الصراط المستقيم، ومن تركه ضل عن الصراط المستقيم. وحاجة العبد إلى معرفة هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من حاجته إلى طعامه وشرابه، بل إلى الهوى الذي يتنفس به، لأن انقطاع الهواء، الهواء انقطاع عن الدنيا ومستراح ومستراح منه. أما الانقطاع عن الدين وعن الكتاب المبين وهدي خاتم الأنبياء والمرسلين هو انقطاع عن السعادة الأخروية الأبدية. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يثبتنا عليه. ومن الآيات الجامعات لهذا المعنى قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية عظيمة الشأن جليلة القدر، إذ رسمت للمسلمين الطريق الواضح الموصل إلى رب العالمين، والذي يجمع كلمتهم ويوحد صفهم ويستجلب لهم النعمة ويدفع عنهم النقمة. هذه الآية تحتها من دروب العلم وكنوز المعرفة من هدي إلى فهمها وتفهمها والعمل بمقتضاها فقد هدي إلى الصراط المستقيم، ومن لم يلتزم بمقتضاها ولم يفهم معناها فهو المغبون المحروم. لأن الخير كله تحت الاعتصام بحبل الله عز وجل والتمسك بهديه، فمن اعتصم بحبل الله واعتصم به فقد هدي إلى الصراط المستقيم. ولهذا أردت أن أذكر نفسي الظالمة الجاهلة وإخواني بهذه الآية ومعانيها حتى نجتمع أو تجتمع كلمتنا عليها وتتوحد آراؤنا تحت ظلها وتتآلف قلوبنا على مقتضاها. والشكر كله لله عز وجل على توفيقه لعقد هذا اللقاء. ثم ننوه بمن كان سببا في اجتماعنا ولقائنا، وهو مناسبة زفاف أخينا شعيب، والذي نقول له كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: بارك لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. كما نبارك له أن كان سببا في عقد هذا اللقاء، فنقول بالله التوفيق. قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، يعتصموا من الاعتصام، والاعتصام هو الاستمساك من العصمة، أي الاستمساك بمن أو بما يعصمك من المحذور ويعصمك مما تخاف. والاعتصام يقتضي التمسك الشديد بهذا الحبل حتى تكون من الناجين. فالاعتصام يوحي إلى التمسك وأخذ الشيء بالحزم وبالقوة، وفي هذا إشارة إلى أن حبل الله عز وجل لا بد أن يأخذه المرء بقوة وأن يأخذه بشدة وأن يستمسك به حتى ينجو من الضلالة ومن الهلاك. وعلى قدر تمسك العبد بحبل الله عز وجل واعتصامي به تكون نجاته. فهذا المقام لا يحتاج إلى رخو ولا إلى فتور ولا إلى ضعف همة، لأن فيه إشارة أن المرء قد يبتلى بمدى تمسكه واعتصامه بحبل الله عز وجل. فالطريق محفوف بالمخاطر، محشو بالمهالك، محفوف بالابتلاءات. فلا يثبت قدم العبد ولا يثبت قلب العبد ويتجاوز هذه المخاطر والصعاب إلا من اعتصم واستمسك بحبل الله عز وجل. إذن فقوله اعتصموا إشارة إلى أن على العبد أن يمسك الحبل بشدة، كالغريق إذا ألقي إليه الحبل فإن استمسك به بقوة وبشدة نجا، أما إذا رخى الحبل فسيكون من الغارقين في بحر الهلاك وفي بحر الضلال. وقد أشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخلاف وحث على الاتباع وحذر من الابتداع، قال عضوا عليها بالنواجذ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فقوله عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بهذا الطريق المستقيم والمسلك السليم. ومن لم يعض عليها بالنواجذ ويعتصم بها فلا يأمن على نفسه من أن يزل من أن يضل به القدم أو أن يزل به القدم ويضل به الفهم. إذا فالمقام أيها الإخوة هو مقام تمسك واعتصام وثبات على الحق، وألا تتلاعب به الأهواء ولا تأخذه الشبهات ذات يمين وذات شمال. واعتصموا بحبل الله، والاعتصام بحبل الله وحبل الله عز وجل قيل هي الجماعة، وقيل هو عهد الله الذي عهده لعباده، وقيل هو شريعة الإسلام، وقيل هو التوحيد والإخلاص، وكل هذه المعاني متقاربة وكل معنى يدل على المعنى الآخر. وأكثر ما ذكره المفسرون قالوا حبل الله هو القرآن. وبهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله هو حبل الله. هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. فالقرآن هو حبل الله، فهو حبل النجاة وطريق الخلاص. من استمسك به هدي إلى صراط المستقيم، من اعتصم به هدي إلى صراط المستقيم. وإذا قلنا إن حبل الله هو القرآن فإنه يتضمن أيضا السنة النبوية، لأن السنة مبينة للقرآن، موضحة لمشكله، مفصلة لمجمله، مقيدة لمطلقه، مخصصة لعمومه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله معه هي السنة، وقد أمر ربنا عز وجل بطاعة الرسول، والرسول بلغ القرآن. وقارن الله عز وجل طاعته بطاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأمر بطاعته استقلالا كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيلاحظ في هذه الآية أن الله عز وجل أمر بطاعته ثم أعاد الفعل أطيعوا الله، قال وأطيعوا، أعاد الفعل وأطيعوا الرسول. ولما أمر بطاعة أولي الأمر لم يعد ولم يذكر الفعل، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، إذانا أن طاعة الرسول تجب استقلالا، سواء كان ما أمر به مذكورا في القرآن أم لم يكن مذكورا في القرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال العلماء: إن السنة مستقلة بالتشريع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحكاما ورد ذكرها في القرآن، فتكون هذه الأحكام قد تواردت عليها الأدلة من القرآن ومن السنة. وقد يخصص عموم القرآن ويقيد مطلقه ويوضح مشكله ويفصل مجمله، ويذكر أحكاما لم يرد ذكرها في القرآن الكريم، فيجب طاعته واتباعه في ذلك وإن لم يرد ذكرها في القرآن الكريم، لأن طاعته تجب استقلالا. وقد أشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته فيقول: حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا لا يحل أكل الحمر الأهلية ولا كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي قوم يزعمون أنهم لا يحكمون إلا بما ورد في القرآن. وهذا الحديث من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج قوم يزعمون أنهم لا يأخذون الأحكام إلا من القرآن، ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنبتت نابتة وخرج قوم سموا أنفسهم زورا وجورا قرآنيين، يعني لا يأخذون إلا بما ورد في القرآن. نعم، والقرآن يكذبهم، لأن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول. كما خرجت الخوارج والطوائف تزعم أنها لا تأخذ إلا بالقرآن وببعض الأحاديث التي رواها بعض الصحابة أو التي توافق ظاهر القرآن، فأنكروا كثيرا من الأحاديث. فكل هذا من أعلام النبوة ودليل من الدلائل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خرجت هذه الطائفة حتى في زمن الشافعي فناظرها وأفحمها، فقال لمن ناظره: هل تجد في القرآن الكريم أن الظهر 4 ركعات وأن العصر 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات وأن العشاء 4 ركعات وأن الفجر 2 ركعات؟ هل تجد في القرآن الكريم هذا؟ القرآن أمر بالصلوات، أقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لكن لم يبين كيفية الصلاة، كما لم يبين كيفية الزكاة ولا كيفية الصوم ولا كيفية الحج. فجاءت السنة فبينت ما ورد مجملا في القرآن الكريم. فالذي يزعم أنه لا يأخذ الأحكام إلا من القرآن فإنه سيصطدم بكيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكيفية الحج وكيفية الصيام. نعم، والذي يدل على أن التمسك بحبل الله هو أيضا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فكفل النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الهداية والأمن من الضلال ما إن تمسكت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهدى القوم وأثبتهم من كان أشد تمسكا بالكتاب والسنة، وأضل القوم من ترك التمسك بالكتاب والسنة. إذن فقول عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، فأمر عز وجل بالاعتصام بحبل الله، والاعتصام بحبل الله هو التمسك والاستمساك والاحتماء بحبل الله عز وجل. ولا يتأتى هذا إلا بالاعتصام بالله، فمدار السعادة على الاعتصام بحبل الله والاعتصام به، لأن الذي يعتصم بحبل الله ويستمسك به بحاجة إلى أن يثبت قدمه ويثبت قلبه أو يربط على قلبه حتى يصل إلى المقصود، ولا يكون ذلك إلا إذا اعتصم بالله، توكل الله عز وجل واحتمى به ولاذ إليه وتوكل عليه وأسند الأمر إليه. فإذا فعل ذلك فإن الله عز وجل يعصمه من الزلل ويعصمه من المهالك. فالاعتصام بالله يوجب الأمن من المهالك ومن المزالق ومن المحذور ومن الشرور، والله عز وجل يتولى عبده ويدافع عنه ويحميه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله. وبقدر الاعتصام العبد بالله عز وجل، بقدر ما يكفيه الله عز وجل شر البشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو يعلمه ويربيه على العقيدة الصحيحة منذ صغره بأن يعلق آمله بالله، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، في لفظ قال تجاهك. فأمر بأن يحفظ الله عز وجل، وحفظ الله حفظ حدوده وإقامة شرعه وامتثال أوامره واجتناب زواجره. فمن حفظ حدود الله حفظ الله عز وجل، حفظ دينه وحفظ قلبه من الشبهات ومن الشهوات، وحفظ جوارحه، ويكون حاله كما قال عز وجل في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي لفظ قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يسمع يمشي، يعني أن الله عز وجل يحفظ على عبده هذه الجوارح، فلا يسخرها إلا في مرضاة الله عز وجل، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا لما يرضي الله، ولا يمشي إلا لما يرضي الله، ولا يبطش إلا ما يرضي الله. وكأنه خرج من تسيير نفسه إلى حفظ الله وكلائه. هذا من اعتصم بالله. فمن اعتصم بالله فإن الله عز وجل يوفقه إلى الاعتصام بحبله، فهما أمران متلازمان. فالاعتصام بحبل الله يستلزم منك أن تعتصم بالله، لأن الله عز وجل هو الذي يثبت قدمك ويعصمك من الناس. وذلك لأن الله عز وجل إذا تخلى عنك فقد خذلك، فلا ينفعك البشر. وهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب الإكثار من هذا الدعاء، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. فهذا القلب سمي قلبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شدة تقلبه، للقلب أشد تقلبا من القدر الملآن. والله عز وجل يغيره ويبدله ويقلب كيفما يشاء، فيقلبه من السنة إلى البدعة، ومن البدعة إلى السنة، ويقلبه من الهدى إلى الضلال، ومن الضلال إلى الهدى، ويقلبه من الإيمان إلى الكفر، ومن الكفر إلى الإيمان، ويقلبه من الطاعة إلى المعصية، ومن المعصية إلى الطاعة. ولهذا كان أنفع الدعاء وأجمعه أن تسأل ربك عز وجل أن يثبت قلبك على طاعته، وأن يثبت قلبك على الحق وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيما في أيام الفتن التي تخطف العقول وتتعالعب بالآراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الفتن: قال: تموج كموج البحر لشدتها واضطرابها وتلاطمها والتباسها على الناس كأمواج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا سرعة التقلب وشدة التحول بسبب هذه الفتن التي تعصف وتموج كموج البحر، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح سنيا ويمسي بدعيا، يصبح سلفيا ويمسي خلفيا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهنا مكمن الداء، أعراض الدنيا وشهواتها وملذاتها هي التي تعصف بالقلوب وتتلاعب بالمواقف وتتلاعب بالآراء، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن المقصود أن هذه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. وأيضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينكسر ويبتهل ويتضرع إلى ربه عز وجل ويقول: يا حي يا قيوم، هكذا يستغيث ربه عز وجل بأعظم أسمائه: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين. لأن الله عز وجل لو وكلك إلى نفسك أو إلى البشر طرفة عين لضللت ضلالا مبينا، لضللت ضلالا مبينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف الناس بربه وأتقاهم وأعلمهم بالله عز وجل، ولهذا كان يستغيث بالله عز وجل يسأله الثبات، لأن الله عز وجل قال له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ربط الله على قلبه وثبته على دينه لكاد أن يركن إليهم، لكن الله عز وجل عصمه: والله يعصمك من الناس. إذن الاعتصام بحبل الله يقتضي الاعتصام بالله والاستعانة بالله والتوكل عليه حتى يقيك الله عز وجل من الشبهات التي تضلك ومن الشهوات التي تزلك. ولا شك أن الشبهات أعظم من الشهوات، لأن الشهوات مآلها إلى الحسرة، وتذهب الشهوة تبقى الشقوة. أما الشبهات فحالها كما قال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرأوا حسنا. فمن ابتلي بالشبهات فإنه يرى عمله حسنا، ومن يرى عمله حسنا أن له أن يرجع وأن له أن يتوب، بينما الذي يبتلى بالشهوات فإنه يضيق صدره ويتوب ويندم ويقر ويعترف أنه قد عصى ربه عز وجل. ولهذا قال السلف: إن الشبهات أعظم خطرا من الشهوات. فالاعتصام بالله عز وجل يقي العبد من المهالك ومن الشبهات ومن الشهوات، ويقي العبد من شر الأشرار. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. فأخبر جل وعلا في هذا الحديث القدسي أن من يعادي أولياء الله، ومن هم أولياء الله؟ قد بيّنهم ربنا عز وجل في القرآن الكريم، حيث قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي كل مؤمن تقي لله عز وجل فهو ولي الله. قال عز وجل: ما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فأهل التقوى وأهل الإيمان هم أولياء الله، وأولى بهذا الوصف هم أهل العلم، هم العلماء، لأن العلماء هم أعرف الناس بالله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أتقاكم أنا، أو قال: إنما أعرفكم بالله وأتقاكم أنا. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان أتقى الأمة، لأنه كان أعرف الناس وأعرف الأمة بالله. وكلما ازداد العبد معرفة بالله ازداد له حبا وخوفا ورجاء وابتهالا وتقربا وتوكلا واستعانة واستغاثة. فالمعرفة تثمر الطاعة. وهؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، وهذا من كمال نصح الأنبياء لأمتهم، أنهم ما تركوا شيئا من حطام الدنيا يتنافس عليه ورثتهم، إنما تركوا ما ينفع الناس، وهو هذا العلم النافع، فورثه هؤلاء العلماء، وحملوا الرسالة، رسالة الأنبياء، فبلغوها الناس، فعلموا الناس من جهالة، وهدوهم من ضلالة. فكم من ضال هدوه، وكم من جاهل علموه، وكم من منحرف أنقذوه. فما أسعدهم للناس وما أشقى الناس عليهم. قال عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. يعني الله عز وجل يتكفل بالذود عن عباده الصالحين، ويحذر من ينصب لهم العداء، فإن الله عز وجل هو الذي يتولى بالدفاع عن عباده وعن أوليائه. وهذا كله ثمرة الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله عز وجل. إذن فهما أمران متلازمان، لأن الذي يعتصم بحبل الله لا بد ويحتاج إلى أن يعتصم بالله ليوفقه على الاعتصام والاستمساك بحبل الله عز وجل. ولهذا كان من أجمع الآيات في القرآن الكريم قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن القرآن أو إن الله جمع كتب السماوية في أربع كتب وفي أربعة كتب، وجمع هذه الكتب في القرآن الكريم، وجمع القرآن الكريم في المفصل، وجمع في سبع طوال، وجمع سبع طوال في الفاتحة، وجمع الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا تتحقق لنا هذه العبادة إلا بالاستعانة بالله، كما لا يتحقق لنا الاعتصام بحبل الله إلا بالاعتصام بالله عز وجل. إذا فاعتصموا بحبل الله، وحبل الله هو القرآن، والاعتصام بحبل الله عز وجل وهو القرآن، وقلت وهي السنة أيضا، يقتضي تحكيمه والتحاكم إليه والعمل بأوامره واجتناب نواهيه، يقتضي تحكيمه، ويقتضي أيضا إذا تحاكم العبد إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتحاكم إلى البشر، ألا يتحاكم إلى البشر ولا إلى الآراء ولا إلى الأهواء ولا إلى الأذواق ولا إلى الكشوفات، ما دام قد اعتصم بحبل الله وحبل رسوله عليه الصلاة والسلام. فالاعتصام بحبل الله هو أساس السعادة والتوفيق إلى الهداية والأمان من الضلالة، والاعتصام بالله عز وجل هو التوفيق والثبات على الاعتصام بحبل الله عز وجل. ولا يكون المرء معتصما بحبل الله إلا إذا كان متمسكا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما وتفهما، علما وعملا، إخلاصا ومتابعة. والناس تتفاوت أقدامهم في هذا الأمر، فأسعد الناس أشدهم اعتصاما بحبل الله واعتصاما بالله عز وجل. قال بحبل الله، وهذا من روائع القرآن الكريم، حيث شبه كتابه بالحبل، والحبل هو الموصل إلى الغاية. والمرء إذا قرأ قوله اعتصم بحبل الله يخيل كأنه في بحر الوجي على وشك الغرق، فلا ينجيه إلا أن يستمسك بهذا الحبل. فالمرء لا ينجو من الضلال، ولا ينجو من البدع والمحدثات، ولا ينجو من الشبهات إلا إذا اعتصم واستمسك بحبل الله عز وجل. كما قلت آنفا، واعتصم بحبل الله يقتضي منك أن تأخذه بقوة وأن تستمسك به قوة حتى تنجو. أما الاستمساك برخو مع ضعف الهمة فقد يكون سببا في انقطاعك عن الاعتصام بحبل الله وحبل رسوله صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ أن الله عز وجل أفرد الحبل لأن الحبل الذي يعصم العبد من الضلال حبل واحد، وهو حبل الله عز وجل، ليس كباقي الحبال، فحبل واحد. كما أن الصراط الموصل إلى الله صراط واحد، ووالله لو سلكت كل المسالك والطرق لوجدتها مؤصدة إلا طريقا واحدا، ولو استفتحت جميع الأبواب لوجدتها مغلقة إلا بابا واحدا، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النور. قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجه من الظلمات إلى النور. فتأملوا ولاحظوا أنه أفرد النور وجمع الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات، جمع، إلى النور، نور واحد. فنور الله نور واحد، بينما الظلمات فهي كثيرة، فظلمة الكفر وظلمة الشرك وظلمة المعاصي وظلمة الشبهات وظلمة البدع والمحدثات، أما النور الله فهو واحد، كذلك سبيله واحد. قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وحد الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا صراط مستقيم غير ذي عوج، والصراط المستقيم هو الذي يوصل إلى الهدف بخلاف الصراط المعوج. ومن الأمثال العربية السائرة قالوا: دع عنك بنية الطريق يعني الطرق الملتوية، فإنها ترمي بك في أنفاق مظلمة ولا تدري مخرجها. قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل، والسبل جمع سبيل، فوحد الصراط لأن الصراط الموصي إلى الله واحد، كما أن حبله واحد وأن نوره واحد، بينما السبل فهي كثيرة والظلمات كثيرة والحبال كثيرة، وكلها تصد عن سبيل الله، وعلى كل سبيل وظلمة شيطان يدعو إليه، ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وأحسن من فسر هذه الآية نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، وخط عن جنبيه خطوطا وقال هذه السبل، وعلى كل على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، فخط خطا مستقيما إشارة إلى أن طريق إلى الله صعب وطويل ليس بالقصير، فهو محفوف بالابتلاءات، محفوف بالاختبار والامتحان. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه سنة الله الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد سنة الله تحويلا. لا بد من الابتلاء، لا بد من التمحيص، حتى يتميز الذين صدقوا وثبتوا واعتصموا مع غيرهم. إذن فالصراط طويل ليس بالقصير، والاعتصام بالله يحتاج إلى التمسك الشديد وأنت على الصراط المستقيم، يثبت قدمك على الحق الذي أنت عليه، وأن هذا صراط مستقيم. فخط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، وخط عن جنبيه خطوطا وقال هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. إذن فأمرنا جل وعلا بالاعتصام بحبله، لأن حبل الله هو الذي يجمع ولا يفرق، ويوحد ولا يمزق، ومحال أن تجتمع كلمة المسلمين على غير كتاب الله ولا غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إلهنا واحد، وديننا واحد، وكتاب ربنا واحد، وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم واحدة. فإلى ما القلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى على ما، ولا يوحد المسلمين إلا إذا اعتصموا بحبل الله المتين ورجعوا إلى دينهم الصحيح. واعتصموا بحبل الله جميعا، أي تجتمعون على كلمة الله، سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، وأن اعتصم بحبل الله عز وجل، فإن هذا الحبل هو الذي يجمع وهو الذي يوحد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا مما يرضاه الله عز وجل لنا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاث، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تطيعوا من وله الله أمركم. فمما يرضي الله عز وجل أن يعتصم المسلمون بحبل الله عز وجل، وأن يستمسكون بدين الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أمر بالاعتصام حذر من الافتراق عليه، تأكيدا لوجوب الاعتصام وتحذيرا من الافتراق، لأنه إذا أمرنا بالاعتصام فإن الاعتصام يتضمن عدم الافتراق، ولو اقتصر على شطر الآية على شطر أو من الآية لفهم أنه يقتضي النهي عن الافتراق، لكن الله عز وجل أكد التحذير من الافتراق فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تأكيدا لوجوب الاعتصام وتحذيرا من الافتراق، أي لا تفترقوا عن هذا الحق وعن حبل الله عز وجل وعن دينه وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سبب الاختلاف والافتراق هو عدم الاعتصام بالكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة يجمع الأمة ولا يفرقها، والافتراق عليها يفرق الأمة ولا يجمعها. وهذا الافتراق والاختلاف ليس في الفرعيات ما يسمى بفروع الدين وفي الفقهيات، لأن الاختلاف في الفروع وفي الفقه كان حتى في زمن الصحابة، وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل كثيرة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر المصيب منهم ويصوب المخطئ، يقر المصيب ويصوب المخطئ. وهذا الاختلاف من يسر الشريعة وسعتها. إذن فالمقصود بالافتراق هنا الافتراق في أصول الدين وعقائده، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، حيث قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا نكرا في سياق الشرط. ووصف هذا الاختلاف بالكثير، تعظيم لهذا الاختلاف، أي اختلاف عظيم وكثير. ولم يكن هذا الاختلاف في الفقهيات أو في الفروع، لأنه كان في زمانه، وكما قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يصوب المصيب منهم ويخطئ المخطئ. فعلم من هذا أن المقصود بالاختلاف هو الاختلاف في الأصول، في أصول الدين وفي عقائده. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا أيضا من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستختلف وتفترق في دينها إلى 73 فرقة، ثم حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، قال: كلها في النار إلا واحدة، وفي لفظ قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذا لن تنجو أو لا تنجو من هذه الفرق إلا من اعتصمت بحبل الله واعتصمت بالله وكانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا يشهد له الحديث السابق، حديث العرباض ابن سارية، قال: فسيرى اختلافا كثيرا. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن بعث لهم نبيا من أنفسهم عزيز عليهم ما عنتوا بالمؤمنين رؤوف رحيم، فما تركهم سبهللا لا يبين لهم المخرج من الاختلاف والمخرج من الفتن. كيف لا؟ وقد قام عليه الصلاة والسلام خطيبا: وما من طائر يحلق بجناحيه في السماء إلا أخبرهم به، علمه من علمه وجهله من جهله. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ولهذا لما تنازع الصحابة في الفقر خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الفقر أخشى عليكم، فوالله لا أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنفسوها، وإيم الله لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. قال أبو الدرداء وهو راوي الحديث، قال: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين المخرج من الاختلاف والمخرج من الفتن: وبذلك نستغني عن زبالة أفكار المتكلمين ونحالة أذهان المتفلسفين ومن يؤلف ويكتب في المخارج من الفتن التي تبتلى بهذه الأمة وتنزل بساحتها. نستغني عن ذلك كله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمته سدى دون أن يبين لهم المخرج من هذا التمزق والتفرق ومن هذه الفتن. فقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فهذا هو المخرج من الاختلاف المذموم، وهذا هو المخرج من الفتن، هو التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعض عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك والأخذ بالحزم والقوة، لأن المقام يقتضي ذلك ولا يقتضي الفتور ولا الرخو. فمن لم يستمسك بالقوة فيخشى أن تزل يده فيقطع به الحبل ويظل به الفهم ويزيغ عن الصراط المستقيم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ثم حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور. إذن فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمرنا ربنا عز وجل بالاعتصام بحبله، ونهانا عن التفرق، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اختلاف الأمة وتفرقها في عقائدها، وأنها ستختلف وتفترق على 73 فرقة، لا ينجو من هذه الفرق إلا من كان معتصما بحبل الله، إلا من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويفهم من هذا أن سبب الافتراق الجهل بالكتاب وبالسنة، فإن من جهل شيئا عاداه، من أعظم أسباب الاختلاف والافتراق هو الجهل. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فلما جاءتهم البينة وجاءهم العلم افترقوا عليه. أيضا من أسباب الاختلاف والافتراق اتباع الهوى وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الهوى رأس كل بلية وكل ضلالة. فما أسباب انحراف الجماعات، وما أسباب انحراف الطوائف والحركات، إلا باتباع أهوائهم. ولهذا سمى أهل السنة أهل البدع بأهل الأهواء، لأنه جاءهم الحق واضحا فاتبعوا أهواءهم. فصار اتباع الهوى من أسباب اختلاف الأمة وتفرقها. ومنها أيضا التعصب المذموم والتقليد الأعمى، لأن الحق إذا جاء وتركه المرء اتباعا لآراء الرجال وتعصبا، أو يجعل دينه اتباع آراء الرجال، فتختلف الأمة في هذا الحق. وهناك أسباب كثيرة ومتنوعة. والمقصود أن إذا اجتمعت هذه الأمور اختلفت الأمة في الحق، فلا ينجو من هذا الافتراق والاختلاف إلا من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. وبعد ذلك من اعتصم بحبل الله واعتصم بالله واتبع هدي الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضره من خالفه ولا من خذله ولا من ناوأه ولا من كذبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي. قال طائفة، والطائفة تطلق على الجماعة، كما قال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقد تطلق على الواحد، كما قال ابن مسعود: الجماعة، ما كان على الحق ولو كنت لوحدك. فمن كان على الحق فهم الجماعة، وغيرهم هم الغرباء وإن كثر عددهم. قد قال عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم وحده كان أمة. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن إبراهيم كان مؤمنا في قوم كافرين، وحده كان أمة. كما أن أبا بكر رضي الله عنه في زمن الردة كان أمة، كما أن الإمام أحمد بن حنبل كان أمة في زمن الفتنة، فتنة خلق القرآن. فالجماعة من كان على الحق ولو كان لوحدك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة، ولم يقل لا تزال أمتي، إنما قال لا تزال طائفة من أمتي. هذه الطائفة المنصورة ويد الله معها، المتمسكة بكتاب الله، المعتصمة بحبل الله عز وجل، إذا عرف الحق عرفت الحق واستمسكت به وظاهرت به، بعد ذلك لا يضرها المخذلة ولا المناوئة ولا المخالفة ولا المكذبة، بل لا يضرهم طعن الطاعنين كما لا ينتفعون بمدح الماجحين، لأن أقدامهم راسخة في الأرض وروحهم في السماء، يستلهمون من الله عز وجل العون والتوفيق، يستلهمون من الله عز وجل العون والتوفيق. إذن هذه الطائفة هي التي تبقى منصورة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. الحاصل أنه لا بد على المسلمين أن يعتصموا بالله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك، هكذا أمرنا ربنا عز وجل، والاعتصام بحبل الله هو الذي يجمعنا ولا يفرقنا، وهو الذي يثبت أقدامنا، وهو الذي يوصلنا إلى مرضات الله عز وجل. والحذر، كل الحذر في الافتراق عن ماذا؟ عن حبل الله عز وجل، لأنه من المحال أن تجتمع كلمة المسلمين أو أن يتوحدوا أو أن يتصالحوا على غير الحق، لأن الاجتماع والتصالح على غير الحق مآله إلى الفشل وإلى الضياع، مآله إلى الفشل وإلى الضياع. وإنما يثبت ويؤتي أكله بإذن ربي عز وجل إذا اجتمعت كلمة المسلمين على الحق، واستعصمت بحبل الله عز وجل، ونبذت الفرقة والاختلاف. ولا شك أن التأمل في مثل هذه الآيات والأحاديث النبوية الكثيرة في هذا الموضوع يزيد المؤمن إيمانا ويقينا أيضا، وصبرا وثباتا على ما هو عليه من الاعتصام بحبل الله عز وجل وحبل رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك تهون عليه الدنيا، ويهون عليه المخالفون والطاعنون وإلى آخره، ما دام مستمسكا بحبل الله عز وجل. وهذه وصية الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى أن وصل إلينا هذا العلم وهذه العقيدة الصافية، غضا طريا كما أخذها خلف عن سلف وآخر عن أول، منذ أن بلغها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الخطبة لما ولي الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه والسند إليه صحيح، قال إنما أنا متبع ولست بمبتدع، إنما أنا متبع، متبع للكتاب والسنة ولست بمبتدع. وقال عمر رضي الله عنه كما روى مالك أيضا بإسناد صحيح، عمر قال فرضت لكم فرائد، لقد فرضت لكم فرائد وسنت لكم سنن، وتركتم على الواضحة، واضحة ليس بها خفاء وليس بها التباس ولا اشتباه، واضحة. ولن تضلوا بعباد الله إلا إذا أخذتم عن يمين عن شمال، فإذا كان الطريق واضح فمن أخذ ذات يمين وذات الشمال فإنه يظل به القدم ويزل به الفهم. وهكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال إنما نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، وما نفترق ما تمسكنا بالأثر، هكذا نتبع، اتبعوا ولا تبتدعوا، إنما كفيتم، كفيتم بالنصوص. قال ولا نختلف ما تمسكنا بالأثر، أي ما تمسك المسلمون بالأثر وبالحق الواضح المبين فإنهم لا يختلفون، أما إذا تركوا هذا التمسك فإنهم يفضي بهم إلى المهالك ويفضي بهم إلى التناحر والاختلاف وإلى التقاتل، لأن من أسباب الفتن هو الإعراض عن الكتاب وعن السنة. وهكذا حث السلف عن الاتباع وحذروا من الابتداع، لأن الأمة لا تنجو مما هي فيه من الخزي والعار والذل والهوان إلا إذا استمسكت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاه غير مغيرين ولا مبدلين. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل وأن يجمعنا في دار كرامته. وبارك الله فيكم وفي حضوركم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أكتفي بهذا يعني، لا وجه لا شيخ. الله يكرمكم إن شاء الله، وصرنا بلقائكم. سائل المولى عز وجل أن جمعنا في فرص أخرى، إن ولي ذلك القادر.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.